السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل الحديث في التعليق على كتاب الحج من أخصر المختصرات. أيها الأحبة الكرام، قبل الصلاة سأل الشيخ الكريم الذي كان هنا سؤالا، أقول ربما كان يقصد هذه المسألة وأوردها لفائدتها. إخوان الكرام، هل مجرد نية الحج أو العمرة تعتبر دخولا في النسك؟ لا، لأني ممكن الآن أنوي أني أحج أو أنوي أني أعتمر، يعني سأحج أو أعتمر، فهذا لا يعتبر دخولا في النسك. هل لبس الإحرام يعتبر من الدخول في النسك؟ لا، لأني قد ألبس الإحرام ولا أنوي الدخول في النسك. إذن متى يكون الإنسان محرما؟ إذا نوى الدخول في النسك، فعقد بقلبه أنه سيدخل في النسك ولو لم يتلفظ. نفترض بارك الله فيكم أن رجل ما يعرف شيء اسمه الدخول في النسك، مر بالطائرة فوق الميقات قال أنا أحرمت، فهذا يعتبر محرما. أما مجرد لبس الإحرام فهذا لا يعتبر به الإنسان محرما. أو مجرد عقد النية المجردة، نية إني أعتمر، فهذه المسألة لا تعتبر من الدخول في الإحرام، فينتبه لهذا الأمر، وربما كان يقصد هذا السؤال فالله أعلم بذلك. قال: باب دخول مكة. يسن نهارا، أي يسن للإنسان أن يدخل مكة في النهار ولا يدخلها في الليل. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى يصبح ويغتسل. مرة أخرى، ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، يبيت، الله يرضى عليك ويرفع قدرك ويرحم والديك الشيخ بارك الله فيك، يبيت بذي طوى ويصبح، فإذا أصبح دخل إلى المسجد الحرام، ويذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فائدة، يجوز دخول مكة في أي وقت. رجل يقول أنا وصلت مكة ليلا، لا حرج، وصلت مكة ظهرا، لا حرج، وصلتها فجرا، لا حرج، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، حكاه اتفاقا ابن جماعة في هداية السالك. قال: من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. يعني إخوان الأفاضل، الدخول بارك الله فيكم إلى مكة المكرمة بالنسبة للقادم من المدينة يكون من أي جهة بارك الله فيكم؟ أنا أذكر هذا من باب التقريب، من جهة جبل عمر الآن الموجود في أيامنا، أو فندق أنجم هذا الموجود في أيامنا، القادم من المدينة هذا هو اتجاهه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل من هذه الجهة، وإنما دخل من أي جهة؟ من جهة المروة. فانظر إلى العكس كيف فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أهل العلم يستحب دخول مكة من هذه الجهة كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف شيئا ليس في طريقه ففعله نبينا عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. من أعلاها من أي جهة؟ من جهة المروة. ومن أسفلها من أي جهة؟ من جهة جبل عمر أو ما يعرف بفندق أنجم تقريبا، أنا أذكر هذا من باب التقريب. فلو تلاحظون أنه دخل من جهة العكس وخرج من أسفل مكة ومن الجهة التي هي باتجاه المدينة النبوية. لذلك ذهب جمع من أهل العلم أن هذا هو المستحب، لكن لو دخلت مكة من أي جهة فافعل ولا حرج. الدخول من باب بني شيبة، من دخل من جهة المروة يدخل المكة تقريبا من، يعني يدخل المسجد الحرام تقريبا من وسط المسعى، وإذا دخلت من وسط المسعى فإنك ستقابل تقريبا ركن الحجر الأسود. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل من هذه الجهة كأنه يشرع في الطواف، يعني دخل من الجهة التي يشرع فيها في الطواف. وطبعا باب بني شيبة أو ما يعرف بباب السلام هذه مع التوسعات الحديثة هذه زالت وذهبت. فلذلك الآن يدخل الإنسان الحرم من أي جهة شاء. والحافظ النووي يذكر الإجماع على استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، هو باب السلام، نفس باب السلام، والله تعالى أعلم. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. جاء في المسألة دعاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول إذا دخل البيت ورأى المسجد الحرام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وبعض أهل العلم يقول بأن هذا العمل غير مشروع، لأن هذا الأثر في إسناده كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام ما فعل هذا، وإنما شرع في الطواف مباشرة. وهذا القول الثاني أقرب للصواب، والله تعالى أعلم. وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوقف للدعاء ورفع يديه داعيا، ففي حديث جابر: حتى إذا أتينا البيت ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ استلم الركن، أول ما دخل الكعبة استلم الركن وشرع في الطواف، والله تعالى أعلم. فائدة أيضا: من دخل المسجد الحرام وكان قادرا طبعا فيبدأ بالطواف مباشرة، لأنك أحيانا تدخل المسجد الحرام ما يمكن أن تطوف في مثلا صلاة، أو أغلق النزول إلى الطواف أو غير ذلك. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يستطيع أن يبدأ بالطواف، قال: لا، بتسنن، بصلي السنة ركعتين وركعتين وركعتين، أو بدرس أقرأ قرآن ثم بعد ذلك أطوف. نقول: لا، إذا دخلت المسجد الحرام وكان الأمر مناسبا للطواف ابدأ بالطواف، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت استلم الركن وشرع في الطواف. فبعض الناس تجده يجلس في المسجد الحرام ساعة أو ساعتين من دون سبب، قال: أنا أتنفل وأقرأ القرآن ثم بعد ذلك أبدأ بالطواف، فهذا خطأ. وبعضهم يقول تحية البيت الطواف، هذا ليس بدليل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت الحرام بدأ بالطواف مباشرة بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وطبعا توضأ نبينا صلى الله عليه وسلم فطاف متوضئا عليه الصلاة والسلام. قال: ثم طاف مضطبعا. الاضطباع يطلق عليه أيضا التأبط، الاضطباع يطلق عليه أيضا التأبط، يعني تكشف كتفك الأيمن. ولو تلاحظون أن المؤلف ماذا يقول؟ ثم طاف مضطبعا وليس أحرم مضطبعا، بين الأمرين فرق عظيم. بعض الناس يحرم مضطبعا، لا، هذا خلاف السنة، وإنما الطواف يكون مضطبعا، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا ولم يحرم مضطبعا. واضح بارك الله فيكم؟ لأن بعض الناس يضطبع من أول الإحرام، لا، هذا خلاف السنة، وإنما عليك بالاضطباع عند بداية الطواف. والاضطباع بارك الله فيكم مستحب في طواف القدوم، ولا يستحب إلا في هذا الطواف فقط، يعني الاضطباع ما يستحب في السعي، وإنما يستحب في طواف القدوم أو طواف العمرة، في طواف القدوم أو طواف العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف مضطبعا في أول طواف. طب يوم العيد كيف طاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ طواف الإفاضة، ها، بثيابه، كان متحلل صلى الله عليه وسلم. طواف الإفاضة طافه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بثيابه، كان قد تحلل صلى الله عليه وسلم. فاضبط هذه الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام طاف الطواف الأول مضطبعا، طيب يوم العيد ما كان مضطبعا، كان متحللا بثيابه. طيب طواف الوداع كيف طافه؟ هاي جماعة بثيابه، طيب أحسنتم، طواف الوداع طافه بثيابه. واضح بارك الله فيكم حتى نفهم هذه المسائل. طيب لو قال لك قائل أبو زرعة طواف الوداع يكون بالاضطباع، لماذا؟ لأن تحلل خلاص الآن هو سيودع، فكيف يكون مضطبعا؟ فلو قال لك قائل هل أطبع في طواف الوداع؟ تقول له لا، أنت بثيابك كيف تطبع؟ هل أطبع في طواف الإفاضة؟ تقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطبع في طواف الإفاضة. طيب عندنا مسألة، والراجح يعني ودلت النصوص أنك تطبع ثم تطوف، يعني تبدأ الطواف مضطبعا وليس في الطواف تطبع. يعني بعض الناس يبدأ في الطواف، أول ما يبدأ الطواف يطبع، نقول لا، اطبع أولا ثم طف. والدليل في سنن أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم الركن وكبر. اطبع استلم الركن، بدأ بالحجر الأسود، قال الله أكبر، وبدأ بالطواف. واضح بارك الله فيكم. يعني قد يقول قائل طيب لماذا تذكرون هذه الدقائق؟ قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، نريد نتبع السنة وأمر تفعله بكل سهولة ويسر، فلماذا لا نطبق السنة ونتبع السنة؟ طيب فائدة بارك الله فيكم. ويستحب الطواف حافيا، هذا مستحب وهذا أفضل. جاء عن ابن الزبير قال لقد كان هذا البيت يحجه 700 من بني إسرائيل يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون البيت حفاة تعظيما للبيت. فالإنسان إذا استطاع أن يطوف حافيا هذا أفضل. طيب رجل قد يقول ما أستطيع وعندي آلام في رجلي، فانتعل لا حرج، أو المرأة لبست حذاء وطافت لا حرج، فإن هذا الأمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. ثم قال يعني الآن سيبدأ الحاج أو المعتمر في الطواف، ماذا فعل؟ أول شيء أول شيء دعاء كنا غير وارد. هاي يا جماعة لا بعده لا تأكيد دخلنا مكة يعني هذا ولا كلام. هاي يا جماعة ذكرت هذه المسألة ما سمعته؟ لا دخل الحين خلاص. لا يتوضأ بارك الله فيكم، بتكون بتوضي. واضح بارك الله فيكم، هذا مهم بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، فلذلك تكون متوضي ثم تطبع ثم تسلم الحجر ثم تكبر وتشرع في الطواف. واضح بارك الله فيكم، اضبطوا هذا بارك الله فيكم. قد يقول قائل طيب هذه السنن، نريد السنة بارك الله فيكم، نريد الأجر، نريد السنة ونريد الأجر. طيب قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. طبعا استلام الحجر الأسود هذا مستحب باتفاق أهل العلم، حكاه اتفاقا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، وغيرهما من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام استلم الركن ثم شرع في الطواف. وطبعا بارك الله فيكم استلام الحجر الأسود يكون على مراتب تطلب في المطولات. واستلام الحجر الأسود يكون في كل شوط، إذا أتيح للإنسان أن يستلم الحجر الأسود في كل شوط فإن هذا مستحب. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى على الركن أشار إليه. فاستلام الحجر الأسود أو الإشارة إلى الحجر الأسود هذا مستحب في كل شوط من أشواط الطواف، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وأيضا إذا استلمت الحجر الأسود يستحب لك التكبير. جاء في حديث ابن عباس عند البخاري طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر. وفي بعض روايات هذا الخبر إذا استفتح الطواف قال بسم الله والله أكبر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في الشوط الثاني يقول بسم الله والله أكبر؟ لا، في الشوط الأول ابن عمر كان يقول بسم الله والله أكبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الله أكبر، ما قال بسم الله. واضح بارك الله فيكم. والإنسان إذا قال بسم الله والله أكبر لا حرج، وإذا كبر فقط فقد فعل ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يسأل ما تقول في الذي يقوله الناس اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك؟ سمعتم هذا الذكر؟ كثير من الناس يقوله في الطواف عندما يبدأون الحجر باستلام الحجر الأسود، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. فقال لا يزيد على التكبير وأنكر هذا، لا يزيد على التكبير وأنكر هذا، يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويرمل، طبعا الإشارة إلى الحجر الأسود في أول الطواف كم مرة تكون؟ مرة واحدة، لأن بعض الناس كم مرة يشير إلى الحجر الأسود؟ 3 مرات. وهذا خلاف السنة. فالذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار مرة واحدة. وكم مرة يكبر؟ مرة واحدة. بعض الناس يرفع كلتا يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، هذا خلاف السنة. فنحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرمل الأفقي في هذا الطواف. الأفقي من جاء من خارج مكة يرمل. الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى، مشي سريع مع تقارب الخطى، وهو مستحب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في هذه الأشواط، رمل نبينا صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه في عمرته قارنا صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القاضي عياض. والرمل بارك الله فيكم يكون في طواف القدوم، طواف العمرة، وفي طواف الإفاضة ما يكون رمل. والدليل جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. ففي طواف الإفاضة ما في رمل، وفي طواف الإفاضة لا يوجد اضطباع. اضبط هذين الأمرين. طيب، قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. ركعتي الطواف سنة مستحبة ومشروعة بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا، يعني إن ركعتي الطواف مشروعة، شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف كما في حديث جابر صلى ركعتين، وجاء أنه قرأ في الأولى بقول أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثاني بقول والله أحد، وبعضهم ينازع في تصحيح هذه الرواية، لكنه صلى ركعتين. طيب، ما حكم ركعتي الطواف؟ سنة في قول جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، والصواب أنها سنة، فلا دليل يدل على الوجوب، لا دليل يدل على الوجوب. جاء فيها فعل مجرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على الوجوب. طيب، في الطواف ماذا يفعل؟ يكثر من ذكر الله ومن الدعاء واللجأ إلى الله. والإمام الشافعي كان يقول يعجبني أن يكثر في الطواف من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيستحب لك في الطواف كله أن تكثر من هذا الذكر، تكثر من هذا الذكر. والإنسان الموفق يقلل من الكلام في الطواف، فإنك تجد بعض الناس ربما تعب فأكثر من الكلام في الطواف، بحيث يكون دعاؤه قليل جدا وكلامه في القيل والقال والدنيا. وربما تسمع بعضهم يتكلم في الطواف حول الكعبة عن كرة القدم، وهذا ما أقول قيل لي، سمعته من بعض الناس، فقلت لهم ما يصلح هذا في الطواف، فاستجاب مباشرة جزاهم الله عز وجل خير الجزاء. فلذلك على الإنسان أن ينتبه، على الإنسان أن ينتبه. رجل خطب ابنة عبد الله بن عمر وهو يطوف، فما رد عليه ابن عمر، يعني كانوا يقول هذه عبادة عظيمة في طواف، فلا تأخذ في مثل هذه المواضع. ثم بعد الطواف زوجه ابنته، ولكن الإنسان ينتبه فيه، ينتبه لهذه المسألة. ثم يستلم الحجر الأسود، يعني بعد ما ينتهي من الطواف يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه، بعد ما ينتهي من الطواف ويصلي ركعتين يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه، وهذا بإجماع أهل العلم. والدليل حديث جابر ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. يعني إخوان الكرام، في الطواف وحتى تخرج إلى المسعى كم مرة ستستلم الحجر الأسود؟ مرتين؟ لا 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 لا، كم؟ ثمانية. أحسنت، في الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، واضح بارك الله فيكم. وبعد أن تصلي ركعتين ترجع إلى الحجر الأسود وتستلمه. وطبعا بارك الله فيكم جاء عن الصحابة أيضا أنهم استلموا الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع، واضح بارك الله فيكم. هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لما انتهوا من الطواف أيضا استلموا الحجر الأسود. ورد هذا عن أسماء وعن غيرها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة، والله تعالى أعلم. طيب، قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. يعني عندما يخرج إلى الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا علا على الصفا يقف يستقبل القبلة يرفع يديه، يرفع يديه، حكاه إجماعا الطحاوي أن الدعاء على الصفا يكون برفع اليدين، حكاه إجماعا الطحاوي، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر مستحب بالإجماع، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. يعني لو أن رجلا سعى وما وقف على الصفا داعيا سعيه صحيح. لماذا نقول هذا؟ أحيانا يكون الزحام شديد، بعضهم يقول ما استطعت أن أقف على الصفا للدعاء، لا حرج، لا حرج ولا شيء عليك، لكن إذا استطاع الإنسان فلا تفرط ولا تضيع السنة، فإنك تؤجر على تطبيق السنة الأجر العظيم. إخواني أنا أختصر في بعض الأمور حتى ما يضيق علينا الوقت، لأن أمامنا مسائل كثيرة. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا شديدا. والسعي بين العلمين الأخضرين، السعي الشديد، مستحب بالإجماع، حكاه النووي في شرح صحيح مسلم إجماعا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقطع الأبطح إلا شدا. فبين العلمين الأخضرين في السعي يسعى الإنسان سعيا شديدا. وثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين الأخضرين: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. هذا ثبت عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة. ثم قال: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. ينسب إلى ابن حزم أنه يقول أن السعي من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا هذا شوط، هذا ينسب إلى ابن حزم لكنه غير صحيح. ابن حزم ما يقول هذا، وإنما من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا الشوط الثاني. لذلك من الصفا إلى المروة تكون أشواط فردية، ومن المروة إلى الصفا تكون أشواط زوجية. ومن ضبط هذا بإذن الله لم يوسوس، من ضبط هذا بإذن الله عز وجل لم يوسوس. ثم قال: ويتحلل متمتع. كيف يتحلل؟ يتحلل بتقصير شعر رأسه، يتحلل متمتع بتقصير شعر رأسه. قال: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. يعني المؤلف كأنه يقول هناك متمتع بعد العمرة لا يتحلل. من هو؟ ها؟ لا، متمتع، تفضل، أحسنت أحسنت، المتمتع الذي ساق معه الهدي. لو أن رجلا قال أنا بتمتع لكن الهدي معي، فهذا لا يتحلل حتى يذبح هديه، يكون متمتع لكن لا يذبح هديه إلا في يوم العيد، فهذا سلمكم الله لا يذبح هديه ولا يتحلل، يظل على إحرامه رغم أنه متمتع، يظل على إحرامه رغم أنه متمتع. طيب، عندنا فائدة: لو كانت العمرة قريبة من الحج فيستحب له أن يقصر ولا يحلق، لو كانت العمرة قريبة من الحج يستحب له أن يقصر ولا يحلق. في حديث جابر: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فإذا كانت العمرة قريبة من الحج لا تحلق، لأن عندك حلق في أي يوم؟ يوم العيد، وإنما تقصر كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة: النووي يقول التقصير هنا أفضل. لماذا؟ ليقع الأفضل في أكمل العبادتين. التقصير هنا أفضل حتى يقع الأكمل. ما هو الأكمل؟ الحلق. في أول أكمل العبادتين في الحج، واضح بارك الله فيكم، ذكر هذا في شرح صحيح مسلم. ثم قال: ومن معه هدي إذا حج. والمتمتع قال يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. مسألة: المتمتع متى يتوقف عن التلبية؟ إذا شرع في العمرة، إذا بدأ في العمرة يتوقف عن التلبية، وليس إذا وصل مكة. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقطع التلبية إذا استلم الحجر، إذا استلم الحجر تتوقف عن التلبية وتستمر تلبي إلى أن تصل إلى مكة المكرمة، إلى أن تصل إلى مكة المكرمة. فائدة أيضا: المعتمر لا يلبي في الطواف. تسمع بعض الناس يلبي في الطواف، جاء عن سفيان أنه قال ما علمت أحدا كان يلبي في الطواف إلا عطاء بن السائب. قالوا هذا كأنه إجماع، لأن الطواف له أذكار مخصوصة، يعني أذكار الدعاء والذكر والاستغفار، أما التلبية في الطواف فلا تلبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى في الطواف، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يلبي في الطواف. أما الحاج متى يقطع التلبية؟ جاء في حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم ولم يزل يلبي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة. إذن المعتمر يقطع التلبية عند الطواف، أول الطواف إذا استلم الحجر، والحاج يقطع التلبية إذا رمى الجمرة يوم العيد يقطع التلبية. يعني إخوان الكرام، حاج رمى جمرة العقبة الكبرى فيقطع التلبية وتنقطع التلبية في الحج إلى متى يا جماعة؟ إلى السنة القادمة. واضح بارك الله فيكم؟ لأن التلبية هنا في الحج ما تكون إلا خلاص انتهت التلبية في الحج. في العمرة نعم مشروعة ما في إشكالية، لكن في الحج خلاص ما تلبي بعد رمي جمرة العقبة إلا متى؟ في حجة السنة القادمة إذا أحياك الله سبحانه وتعالى. طيب، وأيضا التلبية بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لا تستحب، لذلك تشوف بعض الناس يوم 11 يلبي، تقول لا، يوم 11 كبر، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد. ثم قال أين مكي؟ الآن نأتي إلى كلامك، أنت استعجلت، الآن نأتي إلى الذي سألت عنه. قال فصل في صفة الحج والعمرة. قال يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. يعني الآن المتمتع بارك الله فيكم وصل إلى مكة، طاف وسعى وقصر، وماذا يفعل بعد ذلك؟ يتحلل. طيب متى يحرم بالحج؟ يوم الثامن من ذي الحجة. يوم الثامن بالحجة يعرف بأي يوم؟ تروية. يوم التاسع من ذي الحجة يعرف بأي يوم؟ عرفة. يوم العاشر من ذي الحجة يعرف بأي يوم؟ النحر، يوم الحج الأكبر. يوم الحادي عشر يوم ما سمعت القر، ويوم لا الاسم مخصوص يوم الرؤوس، يوم الرؤوس. يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، يوم النفر الأول، يوم الثالث عشر، يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. طيب يحرم بالحج يوم التروية، والدليل حديث جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يعني متى أهلوا بالحج؟ يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ماذا فعلوا؟ وصلوا إلى منى فصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع. طيب نفترض أن واحد وصل مكة، وصل منى العصر، صل فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. طيب وصلت المغرب نفس الطريقة، وصلت العشاء نفس الطريقة، فالمبيت بمنى يوم التروية من مستحبات الحج بإجماع أهل العلم. رجل متعمد ما جاء إلى منى يوم التروية لا حرج، حجه صحيح، لكن خالف السنة وترك السنة، وبإجماع أهل العلم أنه لا شيء عليه. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف وغيرهم من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى الوجوب والصواب أنه غير واجب، فلا دليل يدل على الوجوب، لا دليل يدل على الوجوب. طيب يوم 8 كيف نحرم بالحج؟ بنفس الطريقة الأولى، يغتسل الواحد منا ويصلي ركعتين ويحمد الله ويسبح ويكبر ويقول لبيك اللهم حجا، ويشترط ويكثر من التلبية، ويكثر من التلبية. طيب ثم قال والمبيت بمنى، ذكرنا أن هذه المسألة سنة، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. جاء في حديث جابر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، مكث قليلا أين؟ في منى. ثم لما طلعت الشمس دفع إلى أين؟ إلى عرفة، دفع إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة، يعني عرفة كلها وكل مواضعها شمالها شرقها جنوبها وسطها كلها تصح لي الوقوف، إلا موضع في عرفة هو بطن عرنة. يعني إخوان الكرام، مسجد نمرة، مسجد عرفة هذا الكبير، أحد منكم دخله؟ أحد منكم دخله؟ شيخ ما دخلته؟ دخلته؟ المسجد هذا جزء منه في الحرم، جزء منه في عرفة، وجزء منه خارج عرفة. واضح بارك الله فيكم. المسجد هذا جزء منه في عرفة، نفس البناء في وسط المسجد تجد لوحة هكذا داخل المسجد، وجزء منه خارج عرفة. لذلك تجد أحيانا بعض الشرطة جزاهم الله خير الجزاء ينبهون الناس اخرجوا من هذا الموضع وادخلوا إلى عرفة في داخل المسجد، في داخل المسجد. طيب لو افترضنا أن رجل وقف خارج عرفة إلى فجر يوم العيد، فاته الحج ما وقف في عرفة، لابد من الوقوف في منطقة عرفة. طيب وهذا ركن من أركان الحج، وهو ركن الحج الأعظم. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وجمع كبير من أهل العلم. طيب ثم قال فيها وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالصحابة خطبة لا علاقة لها بيوم الجمعة، يعني خطبة عرفة لو صادفت يوم الجمعة ما لها علاقة بيوم الجمعة، بعضهم يظن أنها خطبة جمعة، لا. لذلك قال لي أحدهم العام الماضي صلى بنا رجل الظهر والعصر، فماذا فعل في صلاة الظهر؟ جهر بالقراءة، يظنها صلاة جمعة، لا ليس صلاة جمعة، إنما هي صلاة سرية بأذان وإقامتين، إقامة للظهر ثم إقامة للعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. والخطبة تكون قبل الصلاة، يعني يخطب المؤذن، يخطب الخطيب، ثم بعد ذلك نصلي صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم. وبارك الله فيكم، في يوم عرفة الجمع سنة وليس بواجب، فلو أن رجل ما جمع ما عليه شيء، لكن فاته الأفضل والأكمل، فاته الأفضل والأكمل. طيب لو افترضنا أن أهل الإسلام وقفوا في عرفة من غير خطبة، فقد صلوا الظهر والعصر قصر وجمع، لا حرج، لكن فاتهم الأكمل وفاتهم الأفضل. فائدة: من وقف بعرفة ناسيا صح وقوفه، من وقف بعرفة ناسيا صح وقوفه. لذلك بعض أهل العلم حاذق ونبيه، يأتيه الرجل فيقول وقفت بجانب عرفة في يوم عرفة، فيقول له ما ذهبت للمسجد وتوضأت؟ قال نعم، دخلت المسجد ورحت وتوضأت ورجعت خارج عرفة، وقوفه صحيح. واضح بارك الله فيكم. بعضهم يقول أنا وقفت خارج عرفة لكن دخلت إلى عرفة اشتريت طعام ورجعت إلى عرفة، وقوفك صحيح. فلو وقفت بعرفة في وقت الوقوف ثانية واحدة فإن وقوفك صحيح. واضح بارك الله فيكم. لو افترضنا أن رجل وضع قدميه في عرفة في وقت الوقوف ثم خرج، وقوفه صحيح وأدرك الحج. فقط بوضع القدمين؟ نعم، فقط بوضع القدمين الحج عرفة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وقفت في وقت الوقوف، إذا وقفت في وقت الوقوف، يعني رجل يأتي يوم ثمانية الحجة قال أنا وقفت بعرفة، لا وقوفك باطل ما يصح. واحد يأتي في ضحى يوم العيد قال أنا وقفت بعرفة الآن، وقوفك باطل غير صحيح. أما إذا كان في وقت الوقوف من أذان الظهر إلى أذان الفجر يوم العيد فإن وقوفك صحيح، ولو كان هذا الوقوف لثانية واحدة فإن هذا الوقوف صحيح. طيب عندنا فائدة: بإجماع أهل العلم آخر وقت الوقوف بعرفة أذان الفجر يوم العيد، إذا أذن الفجر فات وقت الوقوف بعرفة، إذا أذن الفجر فات وقت الوقوف بعرفة. يعني قبل 15 سنة مثلا أو 20 سنة بعضهم يصوم مع أهله في الرياض مثلا يوم عرفة ويفطر، وبعد ما يفطر يحرك سيارته ويدرك الحجاج في عرفة. هذا وقع، وأعرف أحد المشايخ شخصيا وقع له مثل هذا الأمر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. بعد غروب قرص الشمس في يوم عرفة يتحرك إلى مزدلفة ويطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة. تجد بعض الناس في هذا الوقت فيه اضطراب شديد، لكن إلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وصلت إلى مزدلفة صل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ليس ركن، واجب. يعني رجل ترك المبيت بمزدلفة متعمدا عليه دم، لكن حجه صحيح، عليه دم وحجه صحيح. والإمام أحمد يحكي الإجماع أنه لا يسوى بين عرفة ومزدلفة، لا يسوى بين عرفة ومزدلفة. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم. متى آخر وقت الوقوف بمزدلفة؟ آخر وقت الوقوف بمزدلفة يبدأ وقت الوقوف بمزدلفة متى؟ بداية الوقت غروب الشمس يوم عرفة. آخر الوقت متى؟ طلوع الشمس يوم العيد. إذا طلعت الشمس خلاص فات الوقت، إذا طلعت الشمس فات الوقت. حكاه ابن عبد البر إجماعا في الاستذكار. طيب، متى يستحب الخروج من مزدلفة؟ النبي عليه الصلاة والسلام متى خرج من مزدلفة؟ قبل طلوع الشمس، لما يعني أسفرت السماء، وقبل طلوع الشمس دفع من مزدلفة إلى منى، دفع من مزدلفة إلى منى. عندنا فائدة: يجوز للضعفة ومن كان معهم من الأقوياء، الأقوياء الذين مع الضعفة، مع النساء، مع كبار السن، أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. يعني تستطيع أن تقدرها تقريبا ساعة 12:30، قبل ذلك، بعد ذلك، في هذا الوقت تقريبا يجوز للضعفة ومن كان معهم من الأقوياء أن يدفعوا من مزدلفة في هذا الوقت، والأفضل المبيت بها إلى الفجر. لكن من دفع في بعد منتصف الليل فلا حرج عليه في ذلك. أسماء رضي الله عنها دفعت في آخر الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل ابن عباس مع ضعفة النساء فدفعوا في آخر الليل من مزدلفة، فلا حرج في ذلك، وخاصة من كان معه نساء ربما احتاجوا إلى ذلك. ولكن إخواني الكرام، نتكلم أحيانا عن أشخاص ليس معهم نساء ولا يمنعهم من المبيت بمزدلفة أي شيء إلا الاستعجال، فنقول لهم الآن مسألة: لو دفع الأقوياء من مزدلفة في آخر الليل لا حرج، على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن مبيتهم إلى الفجر أفضل وأيسر وربما كان أسرع لهم. رأيت مجموعة دفعوا من مزدلفة في آخر الليل، ومجموعة باتوا في مزدلفة إلى الفجر، ثم دعوا الله، ثم اتجهوا إلى الرمي، اتجهوا إلى الرمي، ثم التقوا في الفندق، فكان الفارق بينهما أمجمع ربما كان نصف ساعة، نصف ساعة. هذا دفع متى؟ ساعة 12:00، وذاك نام إلى الفجر وصلى ودعا وذهب ورمى وحلق بعد، يعني تحلل تحلل أصغر، فكان الفارق بينهما ربما نصف ساعة. قالوا: كنا في زحام شديد، الجماعة الأولى، والآخرين قالوا: كانت أمورنا متيسرة. وأعرف شخصيا رجل عندنا هنا عنده مذهب في مزدلفة، قال: أبقى فيها إلى الفجر، وبعد الفجر أدعو الله عز وجل، بعد صلاة الفجر يعني يطبق السنة. قال: ثم أتجه ماشيا إلى الرمي، ثم ماشيا إلى مكة. قال: فأجدني أنتهي من الرمي مشيا، والمشي إلى مكة، والطواف والسعي في أي ساعة؟ قال: في 9:30 صباحا. فقلت: ما شاء الله، هذه ربما كرامة، ما شاء الله تبارك الله. قال هذا مذهب أنا أواظب عليه في كل سنة. قال أقطعها مشي 9.5 أنا منتهي من كل شيء تحلل أكبر. لذلك السكينة السكينة. أما العجلة هذه وغير ذلك والاستعجال كأن الإنسان في سجن، ترى ما يصلح مثل هذا. هذه عبادة طاعة، فاتق الله عز وجل. نعم من احتاج غير ذلك هذا وضع آخر، لكن أيضا علينا أن نحتاط وننتبه لذلك. طيب قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام مسجد موجود في مزدلفة، ومزدلفة كلها موقف، يعني لو وقف في أي موضع في مزدلفة فلا حرج. فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. ما في دليل على قراءة الآيات هذه، لكن الدعاء في مزدلفة هذا الأمر فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل طلوع الشمس. دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. طيب رجل ما ذكر الله في مزدلفة بإجماع أهل العلم لا شيء عليه، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار. ويستحب في مزدلفة التلبية، حتى التلبية تكون مستحبة في مزدلفة. جاء عن عبد الله ابن مسعود في صحيح مسلم قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام في مزدلفة لبيك اللهم لبيك. ففي مزدلفة أيضا تلبي، لكن التلبية تنقطع مع رمي جمرة العقبة الكبرى. حتى من دفع آخر الليل من النساء والضعفة قف في مزدلفة واستقبل القبلة وادعو الله عز وجل. فإن ابن عمر كان يرسل ضعفة أهله فكانوا يقفون عند المشعر الحرام ويدعون الله عز وجل ثم يتجهون إلى منها. واضح بارك الله فيكم. طيب يعني الآن خلصنا يوم التروية واتجهنا إلى عرفات ورجعنا إلى مزدلفة، الآن انتهينا من مزدلفة. واضح بارك الله فيكم. أنتم معي ولا تخلفتم في الطريق؟ في أحد وقف في عرفة ولا الكل معنا؟ طيب من تخلف في عرفة يدركنا ويلحق بنا بارك الله فيكم. طيب ثم يدفع إلى ميناء. طبعا في بعض البلدان يقولوا ذهبنا إلى منى، نقول لا، إلى ميناء ليس منى بارك الله فيكم. سميت ميناء لكثرة ما يمنى يراق فيها من الدماء، دماء الهدي والقرابين لله عز وجل. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني يسرع لأن هذا الموضع أسرع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. وجاء يعني ظاهر عمل النبي عليه الصلاة والسلام أن الحصى جمع له من منى. وجاء عن ابن عمر أنه كان يلقط الحصى من مزدلفة، فمن أي موضع لقط الحصى لحرج. لكن عن ابن عمر جاء أنه يلقط الحصى من مزدلفة، لأن بعض الناس ينكر على من يجمع الحصى من مزدلفة وهذا ليس بصواب. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع له الحصى، ظاهر الرواية أن هذا في ميناء، أن هذا في ميناء. فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه. ينص أهل العلم أن الرمي يكون لكل حصى، ولا توضع الحصى وضعا وإنما ترمى رميا. لذلك يقول يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى. وعندنا فائدة بإجماع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، لأنه تحرك من مزدلفة بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم قبل طلوع الشمس، وصل منى وقد طلعت الشمس. فمن رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وقبل أذان الظهر فقد رماها لوقتها على السنة. واضح بارك الله فيكم. يعني هذا هو وقت الوقت المستحب. طيب من رمى جمرة العقبة يوم العيد العصر فعله جائز بالإجماع، وإذا رماها قبل الغروب فعله جائز بالإجماع، فعله جائز بالإجماع. طيب عندنا مسألة، لو رمى جمرة العقبة يوم العيد بعد غروب الشمس يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه. يعني بعض الناس يتأخر يقول ما وصلنا إلى منى إلا بعد غروب الشمس، يروح مكة أول مثلا، فلا حرج أن ترمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس. ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟ أيضا لا حرج. ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل أذان الفجر؟ أيضا لا حرج. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعافة؟ كي يصلوا إلى منى ويرموا جمرة العقبة، فكل هذا لا حرج في ذلك. لكن من رمى جمرة العقبة بعد غروب الشمس يوم عرفة فهذا لا يجوز. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس ماذا يقول؟ غربت الشمس يوم عرفة بروح إلى منى مباشرة وأرمي جمرة العقبة، لا ما يجوز هذا الأمر، وإنما الوقت يبدأ بعد منتصف الليل، لأن عندك عمل وهو مزدلفة، فتذهب بعد منتصف الليل وترمي جمرة العقبة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ماذا فعل؟ رمى ثم نحر الهدي ثم حلق ثم طاف صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، رمى نحر حلق طاف صلى الله عليه وسلم. أولا النحر، وهذا الأمر اضبطه ففيه فائدة طيبة، لا علاقة له بالتحلل. أعمال يوم العيد أربعة: رمي نحر حلق طواف وسعي. الأعمال المتعلقة بالتحلل ثلاثة، أعمال يوم العيد أربعة، الأعمال المتعلقة بالتحلل ثلاثة. لماذا أخرجنا النحر؟ والنحر قلنا لا علاقة له بالتحلل، إنه كل الحجاج معهم هدي، المفرد عليه هدي؟ لا. المتمتع الفقير عليه هدي؟ لا. القارن الفقير عليه هدي؟ ما عليه هدي، فلذلك يتحللون ولو لم يهدوا، فلا حرج عليهم في ذلك. إذا مرة أخرى، أعمال يوم العيد أربعة، والأعمال المتعلقة بالتحلل ثلاثة. ما هي الأعمال المتعلقة بالتحلل؟ الرمي والحلق والطواف والسعي. الطواف والسعي عمل واحد، الطواف والسعي عمل واحد. طيب التحلل في الحج على قسمين: تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر، نرجع قليلا إلى كلام المؤلف، قال ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع رأسه، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النسان. قالوا التحلل الأصغر يتعلق بالرمي، يعني إذا رمى ثم حلق هذا قد تحلل التحلل الأصغر. فإذا رمى وحلق وطاف وسعى تحلل التحلل الأكبر. إخوان الكرام، أعيد مرة أخرى، أعمال يوم العيد أربعة التي لها صلة بالتحلل ثلاثة، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، وإذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الأكبر. وبعض أهل العلم يقول إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد فقط تحلل التحلل الأصغر، وهذا القول قوي لأنه جاء عن عمر وعن عدد من الصحابة، لكن الاحتياط في هذا طيب، افعل اثنين ثم تحلل التحلل الأصغر، فإذا فعلت الأعمال كلها ثلاثتها تحللت التحلل الأكبر. طيب والنحر؟ لا علاقة له بالتحلل، هذا الأمر لابد أن ينتبه له، النحر لا علاقة له بالتحلل. طيب ثم قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الإفاضة، يعني الطواف يوم العيد، ركن من أركان الحج، وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. ثم يسعى إن لم يكن سعى. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا كان قارنا أو مفردا طاف أول شيء ثم ما سعى، يوم العيد ماذا سيكون عليه؟ طواف وسعي. أما لو طاف وسعى يوم العيد سيكون عليه ماذا؟ طواف فقط. لو أن رجل كان قارنا طاف وسعى. يوم العيد ماذا يكون عليه؟ طواف فقط. أما المتمتع يوم العيد يكون عليه طواف وسعي. يعني هذا السعي بالنسبة للقارن والمفرد يجوز تقديمه عن يوم العيد. فإذا ما طفت ولا سعيت فإذا ما سعيت يكون عندك يوم العيد طواف وسعي. يعني إخوان الأفاضل، رجل قارن وصل مكة طاف وتأخر في الطواف، قال إذا سعيت بتأخر على عرفة، راح عرفة مباشرة. هذا قارن الآن، يجوز له هذا الأمر؟ نعم يجوز. طيب القارن يأتي بالعمرة مع الحج، لكن الحج الترتيب فيه ساعة، فهذا القارن ماذا يفعل؟ يوم العيد بيطوف طواف الإفاضة وعنده سعي. صورة أخرى، رجل قارن طاف وقال أنا عندي وقت بسعى وبعد السعي بروح عرفة، يوم العيد ماذا سيكون عليه؟ طواف فقط، طواف فقط. أما المتمتع لا، فسيكون عنده طواف وسعي ويوم العيد طواف وسعي. لذلك قالوا حج المتمتع أفضل لأن فيه زيادة عمل. واضح بارك الله فيكم؟ يعني المفرد والقارن كم سعي عليهم في الحج؟ واحد. المتمتع سعي، قالوا فيكون أجره أعظم، يكون أجره أعظم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة مهمة جدا إخوان الكرام، طواف الإفاضة يكون في يوم العيد، فلا تؤخر طواف الإفاضة خاصة للنساء، لا تؤخرن طواف الإفاضة. لماذا؟ ربما أخرت المرأة طواف الإفاضة إلى يوم 11 لا حرج، أو يوم 12 لا حرج. طيب فإذا جاءها الحيض وقعت المشكلة. واضح بارك الله فيكم؟ يحبسها العذر. أما إذا بادرت وطافت فلو جاءها الحيض يسقط عنها طواف الوداع. لذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنها كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض. ومن العجائب أنك تجد بعض الحملات يقولون للناس رجالا ونساء لا تطوفون يوم الإفاضة. طيب ما في حرج، هذا يجوز. طيب متى يطوفون؟ ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم. قالوا أخروا طواف الإفاضة مع الوداع، يجوز لا حرج. لكن ربما جاء المرأة العذر فماذا نفعل؟ وكم من الحالات تقع فيها مثل هذه الأمور. لذلك عليهن أن يعجلن بهذا الأمر خشية أن يأتيها العذر فيحبسها، أن يأتيها العذر فيحبسها. فائدة، متى آخر وقت لطواف الإفاضة؟ آخر العمر، ما له وقت. رجل ما طاف طواف الإفاضة شهر شهرين ثلاثة أربعة، ما يسقط عنه ويكون على أي تحلل؟ الأصغر. واضح بارك الله فيكم؟ طيب واحد يقول لك وش هالكلام هذا، ماذا تقولون؟ أنا مر علي شخصيا رجل كان معه ابنته هنا عندنا من المقيمين هنا، أتاها العذر، البنت ما تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة وعندهم عودة، فرجعوا إلى الدولة وفي رمضان ذهبوا إلى مكة وأتت بطواف الإفاضة. لا حرج، لكن ستكون على أي تحلل؟ الأصغر، لأن التحلل الأكبر لابد يكون بالأعمال هذه الثلاثة كلها. فانتبه أيضا يا طالب العلم لهذه المسألة. طيب فائدة بارك الله فيكم، وبعد طواف الإفاضة طبعا في ركعتين، بعد كل طواف ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد طواف الإفاضة ماذا فعل؟ شرب ماء زمزم بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر وسائر الصلوات قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع. طيب ثم قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. عندنا مسألة، ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ لاحظ، المبيت بمنى يوم التروية سنة، المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، نفس العمل يعني مبيت ومبيت، لكن هنا سنة وهنا واجب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يترك المبيت ليالي منى للسقاية. إذا رخص له يعني لم يرخص لغيره، فالترخيص وعدم الترخيص يدل على الوجوب، الترخيص وعدم الترخيص يدل على الوجوب. طيب ما حكم رمي الجمرة يوم العيد وأيام التشريق؟ أيضا من واجبات الحج وليس من أركان الحج، من واجبات الحج، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يتركوا المبيت في منى، ما رخص لهم بترك الرمي. العباس النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يترك المبيت، هل قال له اترك الرمي؟ لا، فدل على أن الرمي ماذا؟ أيضا من الواجبات. إذن إخوان الكرام، من واجبات الحج رمي الجمرة يوم العيد، من واجبات الحج رمي الجمرة أيام التشريق، من واجبات الحج المبيت بمنى أيام التشريق، فهذا الأمر لابد أن ينتبه له. طيب الرمي في أيام التشريق متى يبدأ؟ بعد أذان الظهر، يبدأ بعد أذان الظهر. إن العجائب بعض الناس ينتظر الساعة 12 في الليل يرمي، الساعة 11 في الليل ليوم 11، صارت الساعة 12 في الليل يروح يرمي عن يوم 12. هذا من العجائب، كيف تدخل هذا في هذا؟ لكن الرمي يبدأ بعد أذان الظهر، هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويستمر إلى الفجر، ويستمر إلى الفجر. قال ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. رجل رمى الجمرة يوم العيد ورمى الجمرة يوم 11 ويوم 12 رمى الجمرة ورجع إلى منى، جالس مع ربعه يشرب الشاي والقهوة، وقال يا جماعة يقولون عشاكم اليوم طيب، بنجلس نتعشى معاكم في منى وناكل من هالذبايح الطيبة. فنقول له إذا غربت عليك الشمس ولم تخرج من منى فيجب أن تبيت بها الليلة التالية. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. واضح بارك الله فيكم. طيب هنا فائدة مهمة جدا، لابد نفرق بين أمرين. الخروج من منى يجوز في يوم 12، هل معنى هذا أنك إذا خرجت من منى تخرج من مكة؟ لا، قد أخرج من منى وأمكث في مكة لا حرج، هذا لا علاقة له بهذا. فرجل خرج من منى يوم 12 وراح عند الحرم، سكن في الفندق، بقي أسبوع في مكة، لا حرج لا حرج، فإن الخروج من منى شيء والخروج من مكة شيء آخر، والله تعالى أعلم. قال وطواف الوداع واجب، والدليل أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم يقفون عند الملتزم ويدعون الله سبحانه وتعالى بعد طواف الوداع، بعد طواف الوداع. قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. يظهر والله أعلم أن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض ويسقط عن المرأة النفساء. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. أولا زيارة المدينة النبوية مستحبة في الحج أو في غير الحج، ومن زار المدينة ونوى زيارة المسجد النبوي الشريف فقد فعل الشيء المستحب والشيء المشروع. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها مسجدي هذا. ومن زار المدينة ونوى زيارة المسجد الشريف والقبر، زيارة المسجد والقبر، فإن هذا عمل مشروع بالإجماع، ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية في الإخنائية. ومن زار المدينة النبوية ونوى فقط زيارة القبر فإن هذا عمل غير مشروع. واضح بارك الله فيكم. إذن المشروع زيارة المسجد ثم زيارة القبر، أو تنوي زيارة المسجد والقبر، أو إذا نوى الإنسان زيارة القبر فقط فإن هذا عمل غير مشروع. والإنسان لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: لا يوجد حديث صحيح في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مخصوص أن الذي زور قبري له كذا وكذا من الأجر، لا يوجد حديث صحيح في ذلك، ذكر هذا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، والله تعالى أعلم. وأيضا من حج ولم يزر المدينة لا شيء عليه، ومن زار المدينة ولم يذهب إلى مكة لا شيء عليه. واضح بارك الله فيكم. رجل قال أنا سأذهب إلى المدينة أصلي ثم أرجع إلى بلدي، لا حرج، لا حرج في ذلك. طيب، فائدة: أهل مكة لا يجب عليهم طواف الوداع، طواف الوداع على غير أهل مكة. كم بقي على الأذان؟ طيب. ثم قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. يعني أهل مكة من أين يحرمون بالعمرة؟ أهل مكة من أين يحرمون بالعمرة؟ من الحل، ما يحرم من مكة. أهل مكة أين يحرمون بالحج؟ من مكة. أهل مكة أين يحرمون بالعمرة؟ من الحل. والدليل على ذلك إجماع أهل العلم أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل. وعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر أين أحرمت؟ من التنعيم، من التنعيم. قال: وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه صفة العمرة. عندنا فائدة بارك الله فيكم: السعي في العمرة ما حكمه؟ ركن من أركان العمرة على الراجح من أقوال أهل العلم، بل حكاه ابن العربي في العارضة إجماعا، حكاه ابن العربي في العارضة إجماعا. طيب، قال: فصل: أركان الحج أربعة. نكمل بعد الأذان بارك الله فيكم ونواصل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر.
أشهد أن لا
فصل: أركان الحج أربعة: إحرام، والمراد به النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فلو أن رجلا جاء إلى عرفة وهو لا ينوي الحج، وذهب إلى مزدلفة وهو لا ينوي الحج، هل هذا قد حج؟ ما حج. لذلك لا بد من النية. قال: ووقوف، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وطواف أي طواف، طواف الإفاضة. والدليل قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا الطواف ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم، طواف يوم العيد، طواف يوم العيد. وسعي، قالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. إذن الدليل على ركنية العمرة قول عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. هذا في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. عندنا مسألة: ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ رجل في يوم العيد قال: الطواف زحام، بروح أسعى ثم أطوف. باتفاق المذاهب الأربعة أن سعيه لا يصح. قالوا: لأن سعي النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الطواف، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحكاه جمع من أهل العلم إجماعا، منهم الماوردي في الحاوي الكبير، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، يعني الإحرام من الميقات. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا بإجماع أهل العلم، أن يحرم الإنسان من الميقات هذا واجب من الواجبات، وهذا بإجماع أهل العلم، ليس ركن من الأركان وإنما هو واجب من الواجبات. قال: ووقوف إلى الليل إن وقف نهار. عند الحنابلة يقولون: من وقف بعرفة فلا بد يجمع بين الليل والنهار. يعني رجل جاء العصر إلى عرفة، يوم عرفة، مكث في عرفة دقيقتين ثم خرج، قالوا حجه صحيح لكن عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ما الدليل؟ قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس إطلاقا، فهذا يدل على وجوب المكث بعرفة إلى غروب الشمس. وجاءت آثار أن كفار قريش كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يخالفهم فأفاض من عرفة بعد غروب الشمس. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم: من وقف بعرفة بعد أذان الظهر إلى قبل الغروب وقوفه صحيح وأتى بالركن، لكن يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، في الراجح من أقوال أهل العلم. قال: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن للناس بترك المبيت بمزدلفة مطلقا، وإنما أذن للضعف بعد منتصف الليل. قالوا: فهذا يدل على وجوب المبيت بمزدلفة. لكن إخوان الكرام انتبهوا إلى نقطة، المؤلف يقول، وهذا هو الراجح: وقت الخروج بمزدلفة متى؟ منتصف الليل. طيب، إذا جئت إلى مزدلفة بعد غروب الشمس إلى متى تمكث بها؟ إلى منتصف الليل. طيب، جئت إلى مزدلفة بعد أذان العشاء إلى متى تمكث بها؟ إلى منتصف الليل. جئت إلى مزدلفة الساعة العاشرة متى تمكث بها؟ إلى منتصف الليل. جئت إلى مزدلفة قبل منتصف الليل بنصف ساعة تمكث فيها إلى منتصف الليل ثم تخرج. قالوا: مثل عرفة. جئت قبل الأذان، أذان المغرب، بنصف ساعة تمكث فيها إلى غروب الشمس ثم تخرج. جئت قبل الأذان بخمس دقائق تمكث إلى غروب الشمس ثم تخرج. فهذا هو معنى كلام المؤلف، وهذا كلام صحيح. قال: وبمنا لياليها. وذكرنا أن هذا المبيت واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت خارج منى، فإذا الترخيص يدل على وجوب المبيت بمنى. والرمي مرتبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس وللرعاة ألا يبيتوا بمنى، لكن ما رخص لهم بترك الرمي، فترك الرمي واجب من واجبات الحج، وهذا أيضا حكي إجماعا. وحلق أو تقصير، فالراجح أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، وبعض أهل العلم يرى الركنية، ولكن الصواب الوجوب. والطواف وداع، والدليل أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والله تعالى أعلم. ثم قال: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام، ومعنى الإحرام النية، معنى الإحرام النية، وطواف وسعي. والسعي ذكرنا دليله بارك الله فيكم، قول عائشة في البخاري ومسلم: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يسع بين الصفا والمروة. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير. ثم قال: ومن فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط. رجل ما استطاع الوصول إلى عرفة، فاته الحج وذهب عليه الحج، قال: وتحلل بعمرة، يعني الذي فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، وعليه الحج من قابل. رجل جاء إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم العيد، نقول: أعانك الله، ماذا تفعل؟ اذهب إلى مكة، طف وسعى وقصر، وعليك الحج من قابل السنة القادمة. جاء هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر رجلا فاته الحج أن يفعل مثل هذا الفعل. وهنا فائدة بارك لكم: هذه ليست عمرة تحلل، هذه ليست عمرة تحلل، وإنما هو تحلل من الإحرام، تحلل من الإحرام. قال: ومن منع من البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. طيب، هذا ما تيسر إراده بارك الله فيكم، وقد فاتتنا مسائل كثيرة لم أذكرها اختصارا للوقت، وإلا فعلم المناسك من أدق أبواب الفقه ويحتاج إلى مباحثة جيدة، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأشكر لكم جدا حضوركم وتعبكم وجدكم واجتهادكم في الاستماع لهذه المجالس، التي ربما يقول بعض الإخوة: أنا لن أحج، فما جاء إلى دروس الحج إلا حبا في العلم، وهذا من علامات الخير بإذن الله عز وجل. الله يحفظكم ويسلمكم. من كان عنده سؤال يتعلق بما ذكرناه فليتفضل. طبعا بعد صلاة العشاء لا يوجد شيء بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال؟ تفضل. جيد. مسألة: شرب ماء زمزم بعد في العمرة متى يكون؟ بعد الطواف الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، ما ورد أنه شرب ماء زمزم بعد طواف العمرة حسب علمي، لكن لو شرب الإنسان واحتاج إلى ذلك فلا حرج، والله تعالى أعلم. نعم، نعم تكبر، جاء هذا عن الصحابة. بس أن أعيد السؤال: الآن انتهيت من الشوط السابع، خلاص انتهيت من الطواف، هل أكبر بعد نهاية الشوط السابع؟ نعم، ورد هذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد شيء مرفوع واضح، لكن ورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كبروا بعد نهاية الشوط السابع. تفضل. جيد. أما الدعاء بالنسبة لي على المروة في الشوط السابع، يظهر لي والله أعلم أنه غير وارد، لأنه الذي ورد الدعاء في أول السعي، وكذلك التكبير والإشارة للحجر في أول الطواف، لكن قلنا في الطواف أنك تكبر في نهاية الشوط السابع لآثار الصحابة، وهنا لا يوجد دليل يدل على ذلك، والله أعلم. تفضل. ما سمعته؟ جيد، سؤال جيد. من تحلل التحلل الأصغر يباح له كل شيء إلا معاشرة لزوجته. واضح؟ يعني إن تأكيد على سؤالك الجيد هذا، لو أن رجلا تحلل التحلل الأصغر فإنه ينزع ثياب الإحرام ويتطيب ويلبس ثيابه العادية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقد تحلل التحلل الأول. واضح بارك الله فيك؟ فإذا طفت تحللت التحلل الأكبر. الله يكرمك ويسلمك، تفضل. تلبس تكون حافية لكن تغطي قدميها. واضح بارك الله فيك؟ المرأة ما تكشف قدميها في الطواف، تغطي لأن قدمها عورة فتكشف قدمها، لكن تكون حافية أيضا. النساء شقائق الرجال، لكن لو احتاجت إلى لبس الحذاء أو الخف لا حرج. نعم تفضل. بس دقيقة، الخف طبعا تلبسه المرأة للرجل، المرأة يجوز لها، المحرمة يجوز لها أن تلبس الخف، أما الرجل ما يلبس الخف. المرأة المحرمة تلبس الجورب، الرجل ما يلبس الجورب. واضح بارك الله فيك؟ نعم تفضل شيخي. أنا سمعي نوعا ما يسير، ما أسمع جيدا، ترفع صوتك. نعم 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 جيد جيد. أولا نقول من شق عليه الرمي بنفسه جاز أن يوكل غيره. فلو افترضنا أن امرأة كبيرة في السن تحتاج من يرعاها، إذا لم يوجد الذي يرعاها ربما تضررت تضررا عظيما، فهو يروي، فالمرأة هذه ومن يرعاها يوكلون من يرمي عنهم. لكن لا نلجأ إلى هذا الأمر إلا عند الحاجة الشديدة. فلو أنهم مثلا قالوا بأننا سنذهب للرمي ونجعل امرأة أخرى تعتني بالأم، ترى هذا ممكن، لذلك ما نتساهل على طول في أدنى شيء وكل وكل وهكذا، لا ما يصلح. يعني بعض الناس عذرا أنشط مني ومنك ثم يوكل في الرمي، ما يصلح مثل هذا، هذا لا يصلح. وعذرا إخواني الكرام، بعض الناس يريد أن لا يتعب نفسه أبدا في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم سماه الجهاد. أحدهم قلت له بعد رمي الجمرة، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، نمشي إن شاء الله نصف ساعة ثم تأتينا الحافلة. نصف ساعة نمشي؟ إيش نصف ساعة إيش نمشي؟ يعني بعضهم يقطع المناسك كلها مشي بارك الله فيك، فالترف الشديد هذا غير طيب. نعم تفضل. تعمد ترك الواجبات في الحج ليفدي، هذا عمل محرم ينقص من أجر حج، بل النووي يقول هذا ليس من الحج المبرور. شوف النووي ماذا يقول، هذا ليس من الحج المبرور المتعمد. نعم تفضل. لا، الاطباع، هذا سؤال أيضا جيد، الاطباع من أعمال الطواف فقط، السعي ما فيه اطباع. نعم تفضل. نعم يهدي بارك الله فيك. ما أقول ما في عمرة بارك الله فيك، يطوف ويسعى، يعني هي أعمال كأنها عمرة بارك الله فيك، عرفت كيف؟ وإن كان معه هدي فيهدي. نعم تفضل. ذكرنا أن الذكر على الصفا والمروة من السنن والمستحبات، والآية لا تقال لا على الصفا ولا على المروة، الآية ما تقرأ لا على الصفا ولا على المروة، وإنما تقرأ عند الوصول إلى الصفا. واضح؟ نعم تفضل بارك الله. لا حرج، جاء هذا عن ابن عمر أنه أفتى ابن أخت زوجته تأخرت في مزدلفة فأمرها أن ترمي بعد الغروب، لا حرج، لكن الأحسن طبعا أن نرمي قبل الغروب. وعذرا حتى نكون منصفين أيضا، أحيانا صاحب الحملة ترى يشق عليه الأمر جدا، معه 300 حاج ماذا يفعل بهم؟ فبعض الناس يعني يلوم صاحب الحملة مع أنه حريص على الخير، وبعضهم طبعا متساهل ما يبالي بالسنة أبدا يعني، لكن بعضهم مع العدد الكبير يقول الأمر فعلا يحتاج إلى يعني حسن إدارة. نعم تفضل. الذي ورد فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله في حديث جابر، حسب علمي والله أعلم ما أكمل قراءة الآية والله أعلم. تفضل. هذا على حالتين. قال أنا أعيد السؤال، من جاء إلى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء ثم ركب الحافلة، هل فعله جائز؟ فعله على حالتين. أحيانا ركوبه للحافلة لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع، يركبون الحافلة متى يخرج مزدلفة؟ على أذان الفجر، ففعله جائز ولا شيء عليه. أصبر، ففعله جائز ولا شيء عليه. لكن نفترض واحد جاء إلى مزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء ثم خرج مباشرة من مزدلفة بالكامل، فهذا قد ترك واجبا من واجبات الحج والله أعلم. نعم. لا لا شيخ، أغلب هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني دقيقة، مريت على الحملات كلها ولا حسب علمك؟ غير صحيح الشيخ، غير صحيح كلامك الشيخ. أغلبهم يعمل كذا؟ لا ما يصلح، هذا ترى من البغي الشيخ. نعم. لا تبغي على الناس، هذا غير طيب. أنا كم من حملة كنت فيها، طول بالك الشيخ، كم من حملة كنت فيها كثير من الحجاج يبقى معي إلى الفجر. لا 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 شيخي، شيخ اصبر، وكثير من الحملات ممن أعرفها لا يخرجون إلا بعد منتصف الليل. التفويج عندنا في الدولة ما يكون إلا بعد منتصف الليل، فلا تقول أغلب حتى ما يبغي الإنسان على غيره، لأن البغي غير طيب الشيخ. يعني الآن الأغلب صار أقل، فالبغي غير طيب. طيب نكتفي الشيخ، خلاص الإمام يقول لنا حان وقته. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.